الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. روحاني يؤكد أن إدارة بايدن ماضية بنفس طريق الإجرام الذي أسسه سلفه ترامب. القوة البحرية للجيش الإيراني تجري مناورات واسعة في مياه بحر قزوين شمال البلاد. حركة مجتمع السلم تبلغ الرئيس الجزائري قرارها عدم المشاركة في الحكومة القادمة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن الإدارة الأمريكية السابقة مارست إرهابها الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية ومنعت وصول الغذاء والدواء لشعب البلاد. وفي كلمته باجتماع مجلس الوزراء شدد حسن روحاني على أن هذه السياسة ما تزال مفروضة على الإيرانيين، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ماضية بنفس طريق الإجرام الذي أسسه ترامب. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بايدن ألقى باللائمة على ترامب ارتكابه خطأ عندما انسحب من الاتفاق النووي، ليواصل بايدن بعد تسلمه المنصب نهج الرئيس السابق ضد الشعب الإيراني. قال الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي أن مرحلة التنافس الانتخابي انتهت وبدأت مرحلة التعاون والعمل لحل مشاكل الشعب. صرح بذلك رئيسي خلال لقاء جمعه مع منافسيه في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن اللقاء الذي تناول الحلول المختلفة لمشاكل البلاد كان جيدا جدا. وأضاف رئيسي: يجب أن نظهر للشعب أن جميع التوجهات السياسية والرؤى ستكون مطروحة في المرحلة المقبلة لحل الأزمات المعيشية، كما ينبغي لهذا اللقاءات أن تستمر من أجل أن تطرح كافة التوجهات السياسية في البلاد رؤاها للمرحلة المقبلة. شدد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي على وجوب أن تعمل أمريكا أولا بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي باعتبار أنها قد خرجت منه. وقال واعظي أن لإيران أن تحقق من التزام أمريكا ورفع الحظر كاملا قبل أن تعود هي للعمل بالتزاماتها، مؤكدا أن حصول إيران على الطمأنينة اللازمة يعد حقا مفروغا منه. وحول إمكانية تمخض مفاوضات فيينا عن نتيجة خلال مرحلة الحكومة الحالية أو القادمة، قال إن أساس القضية هو الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني والوصول إلى اتفاق قابل للتطبيق. انطلقت صباح اليوم مناورة الأمن المستدام 1400 للقوى البحرية للجيش الإيراني في بحر قزوين شمال إيران، وتشارك في التدريبات جميع أنواع الوحدات السطحية والطيران التابعة لسلاح البحرية بما فيها قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة والطائرة المسيرة، فضلا عن أنظمة الحرب الإلكترونية. وتهدف المناورات إلى تعزيز الأمن الشامل في البحر وإعلان رسالة السلام والصداقة في ظل القدرات والاستعداد القتالي والإشراف المعلوماتي في البحرية الإيرانية، فضلا عن نقل الخبرات والتجارب للجيل الجديد. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية مقتل إرهابي من عصابات داعش أثناء محاولته تفجير برجين للطاقة الكهربائية بمحافظة ديالى. وأوضحت الخلية أن القوات العراقية نصبت كمين محكم للإرهابي أثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتفجير البرجين شمالي قضاء المقدادية. إلى ذلك أفادت قيادة الحشد الشعبي بإحباط وحداتها عملية إرهابية بمدينة الموصل شمال البلاد واعتقال قيادي بارز بداعش. وذكرت الهيئة أن الاعتقال تم وفق معلومات استخبارية دقيقة ورصد ميداني، مبينة أن الإرهابي حاول تنفيذ هجوما في مركز قضاء الموصل. أعلنت حركة مجتمع السلم في الجزائر أنها قررت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك بعد يومين من لقاء جمع رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وقال مقري أن مجلس الشورى الوطني للحركة أبلغ رئيس الجمهورية قراره وفي إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة. استقبل الرئيس الجزائري كلا من عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، يرافقه أعضاء من المكتب الوطني للحزب ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة على رأس وفد من أعضاء المكتب الوطني للحركة. حول مستجدات تشكيل الحكومة في الجزائر نستمع إلى التقرير التالي.
سلسلة من المشاورات الماراثونية باشرها الرئيس عبد المجيد تبون مع الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل تشكيل الحكومة في بادرة لم تألفها البلاد سابقا، وفي خطوة قال عنها مراقبون بأن السلطات تبحث عن تحالف رئاسي يشكل حزاما سياسيا في وجه وضع سياسي هش واقتصادي ومالي خطير وجبهة اجتماعية تنذر بالانفجار. المستقبلون من رؤساء الأحزاب أجمعوا في تصريحاتهم على استعدادهم المشاركة في الحكومة القادمة والقبول بالعمل التوافقي التشاركي بين الجميع.
صفتنا القوى السياسية الأولى التي أفرزتها نتائج الانتخابات الأخيرة، نحن نحافظ على نفس اللصق في تكريس الديمقراطية التشاركية مع بقية المكونات التي توافق على المشاركة في الحكومة، وسويا إن شاء الله سنشكل الحكومة القادمة.
موقف جبهة التحرير الوطني هو الموقف الثابت تقريبا لدى كل التشكيلات السياسية بما فيهم كتلة المستقلين، وبنفس التبريرات: الوضع العام خطير يوجب مساهمة الجميع في رفع التحدي.
أبدينا نيتنا واستعدادنا للمشاركة فيها من أجل المساهمة في الوقوف وتكوين وحدة وطنية وتكون حكومة يعني توافقية، حكومة كفاءات.
في انتظار إعلان حركة مجتمع السلم موقفها النهائي بعد ساعات من الآن من طرف مجلس الشورى الوطني المجتمع للبث في الأمر، بالرغم من أن قادة الحركة كانوا أول الداعين لحكومة توافق وطني منذ العام 2018. هذا ويتوقع خبراء أن تكون الحكومة المقبلة مزيجا من التكنوقراط والشخصيات المستقلة وحقائب للكتل البرلمانية.
تبقى الأنظار مشدودة حول من يرأس الفريق الحكومي المقبل، حيث تتداول أسماء ثلاث شخصيات: وزير المالية الحالي أيمن عبد الرحمن، والمستشار الاقتصادي والمالي للرئيس عبد المجيد تبون عبد العزيز خلاف، والسياسي ووزير الإعلام والدبلوماسية السابق عبد العزيز رحابي.
غرق 7 مهاجرين فيما اعتبر 9 آخرون في عداد المفقودين لدى انقلاب الزورق الذي كانوا يستقلونه بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وتمكن البحارة في المنطقة من إنقاذ 46 من ركاب الزورق الذي كان في طريقه من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وتحدثت جهات الأمن الإيطالية التي تتولى التحقيق في ملابسات الحادث عن وصول 4 مراكب هجرة غير شرعية على متنها 136 لاجئا إلى جزيرة لامبيدوزا أمس. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن إدارة بايدن ماضية بنفس طريق الإجرام الذي أسسه سلفه ترامب. القوة البحرية للجيش الإيراني تجري مناورات واسعة في مياه بحر قزوين شمال البلاد. حركة مجتمع السلم تبلغ الرئيس الجزائري قرارها عدم المشاركة في الحكومة القادمة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التحايا القلبية نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي المتجدد دوما مع روائع الأدب الروائي العالمي قمم في الأدب العالمي. آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأكثرها متعة وفائدة عندما أعددناه لكم في هذا الأسبوع. مستمعينا الأحبة، في هذه الحلقة سوف لا نذهب بكم بعيدا إلى القارة الخضراء أو نحو مجاهل الأمريكيتين أو حتى إلى روسيا، مهد أشهر الروايات العالمية، بل سنخصص رحلتنا إلى بلد من البلدان العربية والإسلامية في القارة السمراء. إنه السودان، متمثلا في كاتبه وأديبه الذي اكتسب شهرة عالمية. إنه الطيب صالح الذي تعتبر روايته موسم الهجرة إلى الشمال من الروايات التي كتب لها الانتشار والشهرة على المستويين العربي والدولي. فهذه الرواية ترجمت إلى كثير من اللغات الأجنبية، كما اعتمد تدريسها في بعض الجامعات العربية، ومنعت من دخول بعض الدول العربية لما فيها من جرأة تجاوز من خلالها الكاتب التقاليد المهيمنة على المجتمعات الشرقية. وقد تناول كثير من النقاد هذه الرواية فيما إذا كانت تعبر عن المجتمع السوداني بشكل أو بآخر. تدور أحداث الرواية حول شخص سوداني يدعى مصطفى سعيد. إبان الاحتلال الإنجليزي للسودان أظهر ذكاء حادا خلال مراحله التعليمية وفي إجادته لتعلم اللغة الإنجليزية، فتمكن بمساعدة الإنجليزية السيدة روبنسون التي سبق وتعرف عليها أن يذهب إلى مصر لمواصلة تعليمه الثانوي، ثم أرسلته إلى إنجلترا لمواصلة تعليمه العالي وحصوله على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد. وفي خلال دراسته هذه استوعب حضارة إنجلترا والغرب بصفة عامة، فعاش في ظل تلك الحضارة، وبعد تخرجه عمل على تدريس مادة علم الاقتصاد في جامعات بريطانيا، وتعرف على نساء الغرب وتزوج العديد منهن، وانتحل الأسماء الكاذبة ليوقع الأوروبيات في شباكه، وصار ينتقل من واحدة إلى أخرى، وبسببه انتحرت عدة فتيات بريطانيات. وفي النهاية عاد إلى السودان في قرية نائية من شمال السودان بعد أن قضى 7 سنوات في السجن بسبب قتله امرأة إنجليزية تدعى جين موريس. وانتهت حياته غرقا في النيل في ظروف غامضة لم تعرف أسبابها بعد إعادته إلى موطنه في السودان. مستمعينا الأفاضل، تتحدث الرواية عن شخصية بطل الرواية مصطفى سعيد ومغامراته في إنجلترا أثناء فترة دراسته الجامعية، ومن ثم عودته إلى وطنه السودان. فهو قادم إلى المملكة المتحدة من بلد عربي أفريقي متخلف وفقير كالسودان، وبعيد كل البعد عن مظاهر الرفاهية والحضارة الأوروبية، وعاش في مجتمع آخر مغاير للموطن الذي قادم منه بكل ما في الكلمة من معنى. وقد شاهد بأم عينيه الاختلافات الشاسعة في العادات والتقاليد والانفتاح المبهر بين بلده وهذا المجتمع الذي عايشه لفترة طويلة من الزمن وتأقلم فيه وتفاعل وتزوج من نسائه، حيث كان ذلك يعتبر كالحلم لبعض من يحملون البشرة السوداء، خاصة أن مصطفى سعيد ذو سحنة أفريقية سوداء، وكونه يظفر بامرأة أوروبية شقراء وبيضاء يعتبر في مفهوم البعض في حينها من المكاسب الكبيرة التي يصعب تحقيقها، وإن كان هناك بالمقابل ميزة للأوروبيات في حصولهن على زوج أفريقي أسود اللون الذي يعد لونا مرغوبا ونادرا للنساء في أوروبا. على أن الانطباع في هذه الرواية إخوتنا المستمعين مختلف نسبيا عما اعتدنا على سماعه من أبناء بعض الدول الذين سافروا وتعلموا في الغرب وعادوا محملين بالاحتقار لثقافتهم ولأمتهم. فبطل هذه الرواية مصطفى سعيد يرجع إلى موطنه بكل شوق وحنين وتلهف إلى هذه العودة، حيث يعلن في الرواية قائلا: المهم إني عدت وبشوق عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النهر 7 أعوام وأنا أحن إليهم وأحلم بهم، ولما جئتهم كانت لحظة عجيبة، فقد وجدت نفسي حقيقة قائما بينهم، ففرحوا بي وضجوا حولي، ولم يمض وقت طويل حتى أحسست كأن ثلجا يذوب في داخلتي، فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس، ذاك دفء الحياة في العشيرة، فقدت زمنا في بلاد تموت من البرد حيتانها، تعودت أذناي أصواتهم وألفت عيناي أشكالهم من كثرة ما فكرت فيهم في الغيبة. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج قمم في الأدب العالمي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتي المستمعين، يتابع العائد من الغربة وصفه الدافئ للنخيل والرياح وحقول القمح والطمأنينة التي يمنحها له موطنه ومسقط رأسه، فيقول: أحس بالطمأنينة، أحس أني لست ريشة في مهب الريح، ولكني مثل هذه النخلة، مخلوق له أصل وله جذور وله هدف. وفي موضع آخر من الرواية يصف جده قائلا: تمهلت عند باب الغرفة وأنا أستمرئ ذلك الإحساس العذب الذي يسبق لحظة لقائي مع جدي كلما عدت من السفر، إحساس بالعجب من أن ذلك الكيان العتيق لا يزال موجودا أصلا على ظاهر الأرض، وحين أعانقه أستنشق رائحته الفريدة التي هي خليط من رائحة الضريح الكبير في المقبرة ورائحة الطفل الرضيع. نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوروبي فلاحون فقراء، ولكنني حين أعانق جدي أحس بالغنى كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه. ويمكننا فهم بطل الرواية مصطفى سعيد أيها الأحبة من الرواية بأنه أحد أبناء الطبقة التي اعتاد الاستعمار الأوروبي بناءها أثناء احتلاله للمستعمرات في كافة أنحاء العالم، حيث يتمكن المستعمر من خلالهم من التواصل مع البلد المحتل حتى بعد زوال الاحتلال، كي يمكنه من خلالهم السيطرة على اقتصادات البلد المحتل. وقد قدم هذا الشخص خدمات كثيرة للمحتل البريطاني كما غيره من الفئات المستفيدة من الاحتلال من خلال ما كان يكلف به من أعمال خاصة يقوم بها خدمة لمن عمل على تعليمه وتوظيفه. يقول مصطفى سعيد في هذه الرواية: ما قيمتي يا ترى؟ ها أنا ذا قد تحولت إلى عميل ذليل، ها أنا ذا قد خنت شعبي وتاريخي مقابل حفنة من المال والنساء، اللعنة علي، اللعنة علي، ستكون عاقبتي مأساوية بالتأكيد. نعم مستمعينا الكرام، ويبقى التنويه إلى ظاهرة الهجرة للدول الأوروبية من الدول الأفريقية والعربية ومن شمال أفريقيا بشكل خاص، والتي يدفع الكثير منهم حياتهم ثمنا لها حتى قبل أن تطأ أقدامهم تلك البلاد، فعليهم أن يتعرفوا بشكل جيد على تلك المجتمعات وعلى عاداتهم وتقاليدهم وما سوف يؤول إليه مصيرهم من أجل هذه الهجرة. فالطريق ليست معبدة بالورود والرياحين، والصورة الوردية والانطباعات الحالمة عن تلك المجتمعات ليست كما يتصورها البعض، أو كما صورت لهم، فهي حبلى بالكثير من الآلام والأحزان والمفاجآت والمآسي. فالكثير ممن هاجروا ورجعوا إلى أوطانهم عادوا بخفي حنين، وقتلتهم الغربة ومزقت نفوسهم، وتمنوا لو أنهم لم يتركوا أوطانهم وعاشوا على الكفاف بدل عيشة الضياع وآلام الغربة والمعاناة من العنصرية والبرد القارس والاضطهاد. مستمعينا الكرام، لقد اتصف أسلوب الأديب الطيب صالح بالوصف الدقيق والمشوق لبعض الأماكن في الريف السوداني ولبعض عاداته وتقاليده العربية الإسلامية. ويبقى أن ننوه أيضا إلى أن معظم المناطق الجنوبية في بعض دول العالم تتصف بالتخلف، لهذا فإن الكثير من سكان المناطق الجنوبية في شتى أنحاء العالم ترغب في الهجرة والانتقال إلى المناطق الشمالية، اعتقادا منهم بأنها تتصف بالتقدم والرخاء وتوفر ظروفا أكثر ملائمة للعيش الكريم من المناطق الجنوبية. وهكذا فإن شخصية مصطفى سعيد يمكن اعتبارها واحدة من الشخصيات التي يعمد المحتل والمستعمر لتبنيها وبنائها كما يحب، كي تخدم مصالحه في مرحلة من المراحل. لذلك فهو يختار الأفراد الذين يتمتعون بالذكاء ويملكون الشخصية القوية والجرأة والشجاعة، ويرسلهم للتعلم ورفع كفاءتهم ومستواهم على الصعيد العلمي والعملي، ولا يبخل في الصرف عليهم وإغداقهم بالمال والامتيازات المادية وغيرها، كما يعمل في أحيان كثيرة على مساعدتهم في تبوي أعلى المناصب الحكومية حتى يخدموا مصالحه باستمرار فيما بعد. بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قمم في الأدب العالمي، على أمل أن نجدد اللقاء بكم في حلقة الأسبوع المقبل عند قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي. نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات صدر المتألهين الشيرازي. قد أشرقت شمس اللاهوت على سطوح الأوكار، فخاب من آب إلى عالم البوار. فما هذا العكوف في ظلمات الأجسام وعبادة الهياكل كالأصنام؟ فهلموا يا إخوان الحقيقة بالتوجه إلى الباب الأكبر والإقبال بالكلية إلى الجناب الأنور، فإنه باب ما خسر طالبه وجناب ما خاب آيبه. فسلام على ذات طهرت من رجس المادة وظلمة الجهالات، وخلصت من غسق الطبيعة وضلال الأوهام والخيالات، وساحت في أفضية الملكوت، وانطبعت في فصها نقوش الجبروت. لا تضيع يا أخي أنفاسك النفيسة في استيفاء اللذات الخسيسة. ولدت على الفطرة فلا يهودنك أبواك، وخلقت واضح الغرة فلا يسودنك أبواك. إن الله عدلك وسواك فلا تنحرف، ونورك وصفاك فلا تنكسف. جنب نفسك عن سفاسف الأمور، ولا تلتفت إلى الأماني والغرور، فإنه قد ثبت لكل أمن فوت وفي كل طرفة موت. اكتسب همة علية واقتنص نفسا أبية، لا تنخدع بالدنيات، استنكف عن الدنيا بما فيها حتى تصل إلى حيث يكون تسبيحك وتقديسك غاية أنسك وأعظم لذة تجدها من نفسك. فعند ذلك تأنف من الغذاء الجسماني ولا تحرص عليه، وتشتاق إلى الرزق السماوي الروحاني، فتسير في روضة الملكوت. طوبى لقوم لا يعرفون فوق عشقه سعادة، ولا يريدون سوى لقائه إرادة، ولا يكدرون بغسق رجاء جنة وخوف جحيم منبع عشق وعين تسنيم. فترى العاقل يختار على النعيم الأبدي عشق الواحد الفرد الصمد، فإذا وجد وتم عشق مولاه، فكيف تأسف همته على عشق من سواه؟ فسبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الخدمة وحلاوة الميثاق، ما ألهى قلوبهم عن ذكر الجنان والالتفات إلى الحور الحسان. إنهى الجوارح عن الكسل والنفس عن الملل والعقل عن السلل والروح عن الأمل ونسيان الأجل والسر عن رؤية العمل حتى تنجو عن النقصان والخلل وتقرب إلى الله عز وجل. طوبى لقوم سلكوا سبيل الوحدة وجابوها وسمعوا دعوة الحق فأجابوها، أصيبت لهم الآلاء فما طربوا وصبت عليهم البلايا فلم يضطربوا، وضعوا طابع الصمت على مخزن اللهوات وسدوا بالجوع مجار شياطين الشهوات، قرأوا صحيفة الخطايا فاستعذبوا مرارة الترك للدنيا واستلانوا خشوع المضجع حتى ظفروا بكنز النجاة من دار الجزع، عبروا جسور الهوى حتى نزلوا بفناء العلم والتقوى، أجساد أرضية بقلوب سماوية. لأرواحهم حول العرش تطواف ولقلوبهم من خزائن البر إسعاف، جدوا في القيام بالطاعات والتضرع في الخلوات، وأقبلوا على تصفية النفوس بتهذيب الأخلاق، فعادوا إلى الوطن الأصلي ووصلوا إلى الموقف الشامخ العقلي، فتاهت أرواحهم في الملكوت وكشفت لها حجب الجبروت، فخاضوا في بحر اليقين وتنزهوا في زهر رياض المتقين، فصاروا سكارى في أنوار جلال الأول وجماله، وبقوا حيارى من فرط حسنه وكماله، فأصبحوا في جمال الذات هائمين، فأفاضوا مما شربوا جرعة للعطاش الطالبين، جزاهم الله عنا خير الجزاء ورضي الله عنا وعنهم يوم اللقاء. نحو الآفاق العالية. Thank you.
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع، حيث سنتناول في حلقة اليوم موضوعا كثيرا ما تسبب في أزمات نفسية وعصبية وفكرية أثرت في ذات الوقت على طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص الذين يعانون من المشكلة التي سنتحدث عنها في حلقة اليوم. أعزائي المستمعين، موضوعنا لحلقة اليوم هو التأخر في الزواج لأسباب قاهرة، ولما لهذا الموضوع من انعكاسات عديدة ومشاكل نفسية كثيرة سوف نتوجه بعد أن نستمع إلى القصة إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتورة آيات نور الدين الإخصائية في علم النفس الاجتماعي من بيروت، لتسليط الضوء ومناقشة الأمر من الناحية الشرعية وما يراه الدين الإسلامي في هكذا حالات وينصح به، ومن الناحية الاجتماعية وما حذر منه المختصون من انعكاساته ومخاطره وما هي الحلول لذلك، فكونوا معنا.
أحبتي، إيمان شابة أكملت 40 عاما من عمرها، تعيش هي ووالدتها فقط في بيت متواضع، لم تحظى وكما يقال بقسمة الزواج، لهذا فقد تسبب هذا الأمر في عزلتها وابتعادها عن أقرب الأقربين لها حتى أمها. فمنذ حوالي 20 عاما تعرض والدها إلى حادث مؤسف عندما اصطدمت سيارتهما مع سيارة أخرى، توفي على إثرها الأب بينما بقيت الأم على قيد الحياة، إلا أن بقاءها كان يسبب كل يوم ألما شديدا لها وحزنا عميقا بات ينمو ويكبر بداخلها. فقد خلفت تلك الحادثة امرأة معوقة لا تقوى على الحركة بتاتا، لهذا السبب كانت إيمان هي المسؤولة عن إعانة أمها في كل شؤون حياتها. أعزائي المستمعين، كانت إيمان في البداية ترفض الزواج بمن كان يتقدم لها، رغم أنهم لم يتجاوزوا حين ذاك عدد أصابع اليد الواحدة، وحجتها أنها لم تكن ترغب بالانشغال عن رعاية أمها والاهتمام بها، وعندما كانت تعلم أمها بالأمر كانت تلومها حبا بها، لكن إيمان ظلت صامدة في موقفها وقرارها لما تكنه من حب لأمها. مضت أكثر من 10 سنوات وإيمان قد تجاوز عمرها 30 عاما، وبدأت تشعر شيئا فشيئا باليأس من أنها ستتزوج في يوم. وانقلب الأمر في هذه الحالة وراحت تبحث هي عن الزواج، أي بانتظار من يطرق بابها. أحبتي المستمعين، بعد أن أدركت إيمان صعوبة موقفها في الزواج، أخذت حياتها تنحو منحا آخر، فصارت تبتعد عن زميلاتها الواحدة تلو الأخرى، خصوصا عندما تعلم أن فلانة أو فلانة قد تزوجت، فلم تلبي على سبيل المثال دعواتهن لها لمناسبة الزواج أو لأي مناسبة أخرى، بمعنى أن المعاناة النفسية بدأت تظهر على إيمان، وبدأت في نفس الوقت تنعكس على طبيعة علاقاتها مع زميلاتها ومع كل من له صلة بها. فمرض أمها وعواقها باتا يمثلان مشكلة كبيرة وعقبة لمن يفكر بالزواج بها، خاصة وأن أحد شروط زواجها هو أن تظل أمها بجانبها لتهتم بها وترعاها باستمرار. فآخر رجل طرق بابها كان في 45 من العمر، متزوج سابقا وله بنتان، إلا أنه لما عرف بأمر والدتها تراجع ولم يطلب يدها، وهذا بطبيعة الحال قد زاد من تعاستها وزاد من مرضها النفسي، فكانت تقوم بواجبها على أتم شكل وأتم صورة تجاه أمها، لكنها في الحقيقة كانت تندب حظها وتدخل غرفتها لتذرف الدموع ندما وألما على حالها. مرت السنون وحال إيمان ووضعها النفسي يزداد سوءا ويزداد تعقيدا، وها هي اليوم قد أكملت 40 من عمرها ولم تتزوج، لذلك فقد غيرت حتى من طبيعة عملها وراحت تعمل في إحدى المؤسسات الخيرية للأيتام لتنشغل بتربية الأولاد اليتامى والمساكين. وفي المساء وكالعادة بعد أن تكمل عملها تعود إلى البيت لتجد أمها بانتظارها، فهي لا معين لها إلا الله وابنتها. في يوم اتصلت خالة إيمان بالبيت فلم يرد على اتصالها أحد، كررت الخالة مرة أخرى وأخرى لا، فلا أحد يرد، ففكرت مع نفسها وقالت ما الذي حصل يا ترى؟ فأختي لا تستطيع الخروج وإيمان لا تتركها، فلماذا لا يرد أحد؟ سوف أنتظر قليلا وأتصل من جديد. وفعلا اتصلت من جديد وأيضا لم يرد على اتصالها أحد، وهنا انتابها قلق شديد وقررت الذهاب إلى بيت أختها فورا. وصلت الخالة بيت أختها وطرقت الباب، ولكن يبدو أنه لا يوجد أحد في البيت. يا إلهي، ماذا حل بأختي؟ أين ذهبت بها إيمان؟ هل يمكن أن تعرضت أختي لمكروه؟ ولكن لماذا لم تتصل إيمان بي؟ فقررت أن تتصل الخالة بإيمان، ولما اتصلت أجابتها إيمان بأنها لا تعلم عن أمها شيئا. تعجبت الخالة واندهشت مما سمعته، ولم تطل الحديث مع ابنة أختها لأنها أيقنت بأن أختها في البيت. صرخت بأعلى صوتها، فربما تكون أختها نائمة، لكن القلق الذي ساورها كان في محله، فلقد كانت أختها في خطر وغير قادرة على إسعاف نفسها، لهذا اتصلت بالشرطة. أعزائي المستمعين، بعد أن دخلت الشرطة البيت ودخلت خالة إيمان معهم، شاهدوا الأم المسكينة مرمية على الأرض وهي في حالة غيبوبة. وبعد إجراء بعض الإسعافات الأولية عليها استفاقت من غيبوبتها، فسألتها أختها في عجلة: وأين إيمان؟ قولي ماذا حدث؟ قالت الأم وهي لا زالت متعبة: لقد غادرت ابنة البيت منذ أكثر من أسبوع ولم تعد تسأل عني، لكنني أعتقد أنها تعمل في مدرسة لتربية الأيتام. هزت الخالة رأسها وقالت لأختها: كان الله في عونك، وكان الله في عون ابنة أختي كذلك.
بعد أن استمعتم أعزائي المستمعين لقصة اليوم وتعرفتم على مدى اليأس الذي أصاب إيمان من عدم زواجها وكيف انعكس ذلك على حالتها النفسية وتركها أمها ولجوئها إلى العيش لوحدها، نتوجه إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما يراه الشرع في هذه الحالة، خصوصا وأن إيمان قد نذرت حياتها من أجل أمها خلال سني شبابها، فما هو الثواب الذي ستناله؟ وماذا عن المجتمع؟ أليس على الرجال مثلا أن يتقدموا لنساء من هذا النوع ضحين من أجل أمهاتهن أو آبائهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا أمثال هذه الحالات، نحن مبدئيا بالنسبة إلى هذه الأخت، الله يكتب لها السعادة ويكتب لها الثواب، مبدئيا يعني رأي الشرع وثقافة الإسلام تحيي هذا الشعور وتحيي هذه الأريحية. وطبعا الروايات، أحاديث أهل البيت، أفعال أهل البيت، مشاريع أهل البيت تتفق وتتحد على أن هذه البنت وأمثالها هي من أسعد الناس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الأعمال ثوابا عاجلا، ومن أوائل هذه الأعمال هي صلة الرحم، وأي رحم أقرب من الوالد أو الوالدة؟ فالطبيعة الحال لما تكون بنت أو ولد يعني يوظف حياته ويتمرد على ذاته ويتمرد على غرائزه ومشتهياته ويحبس نفسه حصريا على خدمة والده، بمعنى أنه يضحي بكل ما لديه بوجوده، ما من شك أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لهذا الطرف بنتا كانت أم ولدا، سيفتح له آفاقا من الخير غير محسوبة. لكن هناك الطرف الثاني في المشكلة أو في الحالة، وهو أن بنتا كهذه حينما يعني حياتها كلها تقدمها لخدمة والديها، وكما يقال في العرف السائد يفوتها قطار الزواج، فتصبح هي يعني من العناصر المتروكة أو المهمولة. ومما يؤسف، وطبعا هي من مآخذ أهل هذا الزمان مما يؤخذ عليهم، طبعا احنا لا نلوم الزمان، الزمان هو الزمان، ولكن أهل الزمان المشكلة، أهل الزمان ابتلوا بالجانب المادي وبالجانب ما نسميه الموجود، يعني للجانب الروحي أو العقلاني، فنحن على المنابر بالمحاضرات بالكتابات نؤكد على أن يتجاهل الإنسان أولا وقبل كل شيء هذه الجوانب المادية أو الجوانب الحياتية، ولا يأخذ بمقولة هذا وذاك، وأن يقيم هو بنفسه الحالة ويشخص ما هو الذي يحقق له سرور الله وطبيعة الحال، حينما يكون سرور الله في ذلك الله عز وجل يبادله. الله وعدنا قال يوفى إليكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. ما من شك لما الطرف يحسن إلى جهة ويتقدم لخطبة بنت كهذه البنت التي لا عيب لها إلا أنها يعني حياتها بذلتها لوالديها، وهذا ليس بعيب وإنما وسام شرف، أن يجعل الاقتران من هذه البنت تشجيعا للفضائل، تشجيعا لمكارم الأخلاق، تشجيعا للقيم التي أرادها الإسلام. ولذلك أعود وأؤكد على أن السعادة وتحقق الطموحات لا يتيسر كما يظن الإنسان وفق خططه وآماله، وإنما يتيسر وفق النوايا والأعمال بالنيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل خطواتنا في رضاه، وطالما كانت في رضاه الله سبحانه وتعالى يعوضنا ويعطينا أكثر مما كنا نتوقع في كل المجالات إن شاء الله.
بعد أن استمعنا إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، توجهنا إلى الدكتورة آيات نور الدين الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من بيروت، وسألناها من هو المقصر في مأساة إيمان ومن هو المسبب. فهي شابة جميلة وناضجة، لكنها أفنت شبابها من أجل رعاية أمها، وفي لحظة وبعد طول صبر وتحمل أحست بنوع من اليأس وربما بنوع من الندم أنها لم تتزوج مبكرا. هل كان على إيمان أن تتخذ أسلوبا آخر لرعايتها لأمها دون أن يؤثر على زواجها؟ أم كان على بعض المؤسسات الاجتماعية أن ترعى والدة إيمان لتوفر للشابة المسكينة فرصة التمتع بحياتها؟ أم ماذا برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن هذه القضية غاية في الأهمية بالفعل، لأن نحن في بلد لعله هناك تقصير وهناك يعني سوء إدارة لبعض الأمور من كثير من الجهات. عندما نتحدث عن رعاية المسنين يجب أن يكون هناك مؤسسات اجتماعية ليس من بمثل ما هو موجود في الغرب. عندما نتحدث عن رعاية المسنين ويوضع المسن وينسى ولا يذكر، هنا يجب أن يكون هناك مؤسسات يستطيع المسن أن يقضي بعض وقته فيها، بشكل أن عندما يكون هناك ابن وحيد أو ابنة وحيدة ترعى هذا المسن تستطيع أن تقوم بأمور أخرى بمهام أخرى في حياتها ويقوم بمهام أخرى في حياته مع وجود هذه المؤسسة ومع الحفاظ على قيم مهمة جدا في قيمة رعاية الأبوين من قبل الأبناء. يعني هذا الأمر لا ينتفى مع وجود هكذا مؤسسات من هذا المنظار. أيضا هناك أمر مهم وهو النظرة إلى الفتاة التي تقوم برعاية الأم، فما المانع من أن تكون هذه الفتاة تستطيع الحصول أيضا على أسرة، تستطيع بناء أسرة، بناء حياة زوجية، لأن هذا لا يتنافى مع الزواج. إذا طبعا إذا وجد رجل يتقبل هذا الأمر ويتفهم هذا الأمر، لأنه لو هو وضع في نفس الموضع لكان يقوم بنفس الأمور. فإذا هذا الأمر أيضا يجب يؤخذ بعين الاعتبار لتنمية الشباب عليه ولأن يتقبل هذا الأمر، كما يفرض في كثير من الأحيان الزوج على زوجته رعاية أمه المسنة أو أن يكون أباها المسن عنده في المنزل. لذا فيجب أن لا يتعارض هذا الأمر في هذه الحالة مع مسألة الزواج. إذا نحن تركزنا فقط على أمر لم نحصل عليه ستسود الحياة في أمامنا وفي مستقبلنا، وبالتالي نشعر بأن لا حاجة لأن نكمل هذه الحياة. لذلك من المهم أن يعني أن تنظر إلى الأمام، أن تنظر إلى أمور مضيئة أخرى يمكن أن تستمر بها حياتها.
في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نشكر لضيفي الحلقة الكريمين السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قوم المقدسة، ودكتورة آيات نور الدين الإخصائية في علم النفس الاجتماعي من بيروت، حسن المشاركة. كما نشكر لكم حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في أمان الله وحفظه.
ورسموا لي خط قبري.